بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. باب إحياء الموات. وعن عروة بن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. وعن ابن عباس أن صعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حما إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة
افضل صلواتك على سيدنا وبركاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزا معلوماتك امداد كلماتك كل ما ذكرك. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافل.
الحمد لله محيي الموتى ومحيي العظام وهي رميم، مكرمنا بالمنهج القويم والشرع العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على حبيبه المصطفى ذو الخلق العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الخيار وكل متبع بالصدق مستقيم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الفضل العظيم، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل ذي قلب سليم، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بإحياء الموات. والموات الأرض التي خلت عن العمارة وعن السكان، الموات الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. والتسبب في إحيائها بأي نوع من أنواع الإحياء، بزراعة أو إقامة مسجد أو بناء بيت إلى غير ذلك، يؤثر في ذلك الموات فيصير ملكا لمن أحياه. تعمير دائر الأرض داثر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاع بها، ويقال في إحياء الموات أنه عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. وكما يقول الحنابلة عمارة ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة. وكل التعابير أو التعاريف ترجع إلى حكم عمارة الأرض التي لم تسبق لها عمارة ولم يكن لأحد. فيتكلمون بكتاب إحياء الموات على جوازه أو ندبه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفيه الإشارة إلى الجواز، ولكن يدل على الاستحباب والندب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. ولا شك أن ذلك عند وجود الحاجة والمنفعة للناس يتحول إلى المستحب والمندوب، لأن الله تعالى قال: واستعمركم فيها، أنشأكم من الأرض واستعمركم، أي طلب منكم عمارتها. فعمارتها لأجل المصالح التي رعاها الشرع في كفاية الإنسان أو نفعه الآخرين، في كل ما يترتب عليه منفعة للناس يتحول إلى مندوب. وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا لكم فيها معايش عن الأرض، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وكما يقول سبحانه أيضا في الآية الأخرى: والأرض امتدنا ولقينا في رأسها وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين. فكل هذا الامتنان من الحق تبارك وتعالى يوحي أنه عند وجود الحاجة وحصول المنفعة للناس يكون في حيز المندوب وفي حيز المستحب. ثم الكلام يتعلق برقاب الأراضي، أي ذات الأراضي أو معادنها ومنافعها. فالكلام على ذات الأراضي، رقاب الأراضي، الموات منها يملك بالإحياء لما سمعنا في الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما سمعنا المصنف يروي عن عجل نقد: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، العروة قضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. ومن أحيا أرضا ميتا فهو له، رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد في مسنده. و كما جاء في البخاري تعليقا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالمواد كل من فك من الأرض عن اختصاص، والاختصاص إما بعمارة فلا يتملك معمور، وإن اندرست العمارة، ويأتي في خلاف لبعض الأئمة، فإنها صارت ملك لمعين أو لبيت المال، إلا إذا كانت العمارة جاهلية من قبل الإسلام ولم يظهر أنها دخلت في يد أحد من المسلمين بطريق غنيمة أو بطريق فيء، فحينئذ تملك بالإحياء على الأصح سواء. ويأتي معنا أرض الإسلام وأرض الكفار، فإذا لم تكن الأرض معمورة بحال فإذا يجوز تملكها بالإحياء بإذن الإمام بغير إذن الإمام، كذلك لما جاء من إذنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة وردت عنه، أورد بعضها الشيخ بن حجر المؤلف في هذا الكتاب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله: عادي الأرض، أي الذي القديم الذي ينسب إلى عاد، يعني الذي ما تقدم ملك لأحد عليه، عدي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني، يعني أذنت لكم أن من أحيا فيها شيئا أخذه. قل إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده، فجعلها لرسوله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. كل الأرض التي لم يسبق عليها عمر عادي الأرض، يعني ما لم يسبق عليه ملك نسبة إلى عاد، يعني القديم التي لم يقم فيها ملك. وفيها رواية موتان وموتان: الأرض لله والرسول ثم هي لكم مني أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم في رواية البيهقي، وجاء عنده بلفظ موتان الأرض لله ورسوله فمن أحيا منها شيئا فهي له، كما سمعنا قوله عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني، جاء في رواية الإمام الشافعي في مسنده، و جاء أيضا في رواية البيهقي في السنن الكبرى، يقول عدي الأرض لله ورسولي ثم هي لكم مني. ومن الأحاديث المتعلقة بالمسألة قوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. وجاء أيضا: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أحاط حائطا على أرض فهي له. وهكذا: من أحيا أرضا ميتة فله منه أجر، وما أكله العوافي، يعني الطيور والسباع، منها فهو له صدقة سواء. الأرض والأعيان الخارجة منها والمنافع المتعلقة برقبتها مخلوقة لمنافع سكانها، والأصل فيها الاشتراك على معنى لكل أحد حق أن ينتفع بها، ثم يعرض فيها الاختصاص بالملك وغيره، فحينئذ يأتي فيها تخصيص الحكم. أيوة. فمنها أراضي المسلمين، وهذا الذي ذكرنا أنه إذا لم تكن معمورة في الحال ولا من قبل فمن عمرها فهو يملكها بإذن الإمام وبغير إذن الإمام، قال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام، ولكن إذا كان الذي أحياها وهي في أرض المسلمين غير مسلم ذمي، قال الشافعية لا يملكه سواء كان بإذن الإمام أو لا. فقال أبو حنيفة إذا كان بإذن الإمام يملكها. ثم إذا ذهب الذمي عن الأرض وذهب عين عمارتها له وبقي أثر، فمن أحياها من بعده فهو أحق بها، لأنه لا أثر لملك للذمي هذا والكافر، لأن لم يسبق لها ملك في الإسلام، ما حد ملكها مسلم. الله لا إله إلا الله. فلا أثر لفعل ذمي فيها. فقد تكون الأرض هذه الأرض، لا الأرض إذا كانت كنا في بلاد الإسلام، ولا تكون معمورة من قبل فتملكها بإذن أو بغير إذن. وقال الإمام أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام. وكذلك المشهور عن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مالك إن كان الأرض الموات قريبا من المعمور لابد من إذن الإمام، أنه إذا كان قريب من المعمور تقع فيه المشاح، فإذا أراد أن يحيوه فلا بد من إذن الإمام عند مالك. قال أبو حنيفة كل العمارة لابد فيها من إذن الإمام. وقال مالك إن كانت العمارة قريبا من المعمور، أراد أن يعمر مواد قريبة من المعمور يقع فيه المشاحة فلا بد من إذن الإمام، وإلا ما يحتاج. وقال الشافعية لا يحتاج إلى إذن الإمام بعد إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، إذا لم يسبق لها فيها ملك. وسمعت ما مال إليه أيضا أئمة الثلاثة أن الذمية يملك إذا أحيا أرضا في أرض في مواتا في أرض الإسلام بإذن الإمام. وقالوا أنه كالاصطياد وكالاحتطاب يجوز للذميين أن يعملوا معنا في أرضنا، فكذلك لهم أن يعمروا الموات. وقال الشافعية فرق بين الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وبين الملك، لأن الحطب والحشيش والصيد لا يتضرر المسلمون بأن يتملكها الذمي بخلاف الأراضي. وكما للذمي نقل تراب مواد دار الإسلام إذا لم يتضرر به المسلمون، والمستأمن مثل الذمي غير كافرين. فإذا كانت معمورة في الحال فهي لملاكها، لا مدخل فيها للإحياء، لأن الإحياء إنما يكون لأرض مواد. إذا لم تكن معمورة في الحال ولكن سبقت لها عمارة من قبل، فإن عرف صاحب العمارة السابقة فهو مالكها وله أو لورثته إذا قد مات. ولا يمكن إملاك أن تملك الآن بلا بالإحياء ولا بالعمارة فيها، قد سبق فيها الملك لما جال لأن يتدخل الإحياء في تملكها. فإذا لم يعرف، وما ادري من قد عمرها قبل قرون من احدارين دحين عقمان نظيما ونخليها كذا. فاذا نقول اذا قد عمرت في الاسلام فحكمها حكم الاموال الضائعه، لانها تكون عمرها اما مسلم او ذمي من قبل، وخلاص صار حكمها حكم الاموال الضائعه ورجعت الى بيت المال والى ما راي الايمان فيها. وإن كان إن كانت العمارة في أيام الإسلام، أما إن كانت العمارة من قبل الإسلام في الجاهلية فلا أثر لذلك. ويقول الإمام أبو حنيفة إذا اندرست العمارة عادت مواتا، إذا اندرست العمارة ولم يبقى الأثر عادت مواتا، من أحياها يملكها. إذا كانت عمارتها من قبل قرون واندرست ما عرفنا لها مالك. وكذلك يقول الإمام مالك مثل أبي حنيفة عند اندراس العمارة، بس يشترط الإمام مالك إن كان تركها مختارا عادت موادا، وأما إن خربت بسبب موته وغيبته يقول لا، إن خربت بسبب موته عاد الحق لورثته، وإن خربت بسبب غيبته فهو يمكن متشوف إليها بيرجع إليها. فإن كان تركها مختارا والذهب فخربت عادت مواتا، كما يقول الإمام أبو حنيفة إذا خربت العمارة عادت الأرض مواتا، حكم مواتا. أيوة. سواء. وإذن إذا كانت العمارة إلا من قبل الإسلام فهي ترجع ملكا لمن عمرها، كما أفاد حديث عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني، كما أن الركاز يملك لا وهو في ملك، وهو ملك جهلي، كان مملوك للناس، فكان قبل الإسلام، فإذا عثر عليه المسلم خرجوا من الأرض ثم ملكه، يخرج خمس صدقة زكاة والأربعة الخماس يملكها صاحب الركاز، فكذلك الأرض إذا عمرها قبل الإسلام فأحياها المسلم ملكها. نعم. أما أرض بلاد الكفار فالمعمور منها لا مدخل للإحياء فيه أيضا، مثل سائر أموالهم ما لنا حق فيها إلا إذا قاتلونا وحاربونا فاستولينا عليها بقتال أو غيره أو بمصالحة بيننا وبينهم، وإلا فهي لهم. فإن لم تكن معمورة في الحال ولا من قبل وهي في بلاد الكفار، فمن أحياها سواء كان كافرا أو مسلما فهي ملكه، موات في أرض الكفار لم يسبق عليها الهامل، من أحياها سواء مسلم ولا كافر صارت ملكا له. طيب، فإذا كان الكافر المسلم أحياها، فإذا كانت من المواد الذي لا يذبون المسلمين عنه فلهم تملكه بالإحياء، فإذا منعوا منه المسلمين فلا حق لهم أن يحيوه إلا بإذن سلطانهم أو بالاستيلاء إذا حاربونا واستولينا عليه، فيدخل بعدئذ في ملكنا. فإذا فتحنا بلدة صلحا على أن تكون لنا ويسكن فيها بجزية، كما كان من الخبر لكنها فتحت عنوة، فالمفتوح صلحا على أن تكون للمسلمين، فالذي هو معمور منها في ومواتها الذي كان يذبون عنه يكون متحجر لأهل الفي، لهذا الفي، وما عدا ذلك من المواد فلمن أحياه من المسلمين، فإذا كان تصالحنا معهم على أن الأرض لهم فالموات منها ما عمروه ادخلوا في ملكهم، المعمور قدوا في ملكهم وما عمروه من الموات يدخلوا أيضا إلى ملكهم ما دام صالحناهم على أن الأرض لهم. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قضى به عمر في خلاف رواه البخاري، مشير لأن الحكم مستمر، عمر وعمر جاء في بعد رواية من عمر أرضا، وفيه في الرواية من عمر. قال تعالى واستعمركم فيها، وقال تعالى وعمروها أكثر مما عمروها فهي ثلاثي ولا يقال فيها أعمر وإنما من وجد الأرض عامرة يقال له أعمر عمر الأرض. وأما تجديد عمارتها يقال فيه عمر وعمر وعمروها أكثر مما عمروها ما قال وأعمروها فهو ثلاثي عمروها أكثر مما عمروها نعم و ليست لأحد أي ليست تلك الأرض مملوكة لأحد فهو يعني الذي عمرها أحق بها والذين اشترطوا إذن الإمام كأبي حنيفة قالوا لما ورد ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ولكن هذا محمول على أنه إذا قد حجز الإمام أرضا معينة لشيء من المصالح فحينئذ صحيح لا يصح تملكها أو عينها لشيء من المصالح يعتزم عليها مستقبلا فصح هذا الآن صارت متحجرة فلا يجوز لأحد أن يبني فيها ويعمرها إلا بإذن الإمام وأما إذا لم يعينها لشيء ولم يحجرها فهي على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يعمروا مواد الأرض ومع ذلك فاستئذان الإمام يأتي في دائرة المستحب لأجل الخروج من الخلاف ثم إن العمارة لكل غرض بحسب ذلك الغرض فإذا كانت الزراعة أخرج لها ماء وزرعها صارت ملكا له وإذا كانت للسكن دار إذا قد قطعها غرف وسقفها صارت ملكا له وقبل ذلك عد ما يملكها من أحيا أرضا ميتة فهي له ويفرقون بين الميت والميت أن الميت يطلق على ما من شأنه أن يموت سواء مات فعلا أو عرضة للموت إنك ميت وإنهم ميتون يعني قابلين للموت كلهم وأما الميت الذي قد مات فعلا لماذا يقول له ميتون فعلا قد مات ما هو صالح للموت كلهم صالحين للموت يعني كلنا بهذا أموات يعني كلنا صالحين للموت إنك ميت وإنهم ميتون وأما الميت بالتخفيف فالذي قد مات فعلا ولا يقال هذا فلان ميت وعاد حي في الدنيا يقول ميت نعم ما هو ميت خلوه يموت أول بعدين نقول ميت وما وهو قابل للموت في أي لحظة فهو ميت وكلنا أموات لكن بخد من قدم إحسان سمعنا قول مالك من أحيا أرض ميتة ما قرب من العمران لابد فيه من إذن الإمام وإن كانت في الفياف المسلمين الصحارى وحيث لا يتشاح الناس فإحياؤها ما يحتاج إلى إذن إمام فيه وأبو يوسف ومحمد من الحنفية قالوا بقول الشافعي من أحيا أرض ميتة فهي له ولا يحتاج إلى إذن الإمام لا فيما قرب ولا فيما بعد قال أبو حنيفة ليس لأحد أن يحيي مواتا إلا بإذن الإمام فيما بعد وفيما قرب وكأنه لاحظ رعاية المصالح العامة من قبل الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ولكن الأدلة كما قال صاحباه وقال الشافعية أن لا تحتاج إلى إذن إمام الله لا إله إلا الله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه وليس لعرق ظالم حق يعني من غرس أو زرع في أرض أحياها غيره قبله وقد جاء قال أنا أحييتها حيث دخلتها وقد ملكت قبلك روح لك ملحق كما كان يقول بعض الناس ما لك تأخذ حق الناس، قال الحكومة أعطتنا. مجان أعطتك الحكومة وزيقة أخذت حق خلق الله من دون حق، خلا تعطيك من ملكها الخاص، ما تشيل حق الناس وتقول أدن غاصب قال اشتريتها بفلوسي، فلوسك واحد اصلا يغصب غاصب لها ما يملكها اصلا، فلوس اعطيتها الغاصب يا قليل الادب. انتوا اياه كلكم في الحرام، اعطها مالك الارض وخلوا تطيب نفسه. اما قال انا بفلوسي ما اخذتها ظلما، انا بفلوسي. فلوسك فين وديتها؟ اعطيتها ما انت تعطيها الظالم وتقول انها بفلوسك. فلوسك ما تحل الحرام، الحرام حرام يروح إلا عند مالكها، ما هو تعطيها الضال. وإذا يأخذ أرض على الناس يزرعها قال له ما لكم عيب عليك حرام عليك، قال بعرق هذا بعرق يعني بتعبي تعبك في أرض خلق الله، روح تعب اشتر لك أرض ولا خرج إلى أرض موات وعرق فيها وتعب وخذها. أما تجي حق الأرض وتقول لا أنا زرعت أنا من حق هذا من كدي، ما هو حق حد، ما هو ظلم. عجيب. وهكذا تلعب الأهوياء بالعباد ويريدون أن يحرموا ما حل الله ويحلوا ما حرم الله، وليس لأحد ذلك. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم واصل الحديث إلى تعلق بهذه المسائل، تأتي معنا إن شاء الله. رزقنا الإيمان واليقين، وأحيا مواد قلوبنا ورحم موتى بأحياء القلوب، فأحياها بنور الإيمان واليقين والإنابة إليه والحضور معه. اللهم احي مواد قلوبنا واغفر لنا جميع ذنوبنا وتولنا في جميع شؤوننا، وكن لنا بما أنت أهله في ظهورنا وبطوننا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك.